من شهده القلب استقى وإلى السماء قد ارتقى. فاهنأ بهذا الملتقى فاهنأ بهذا الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، كل عام وحضراتكم بخير. وبنقولها دايما لأن العام الهجري وأيامنا جميعا مليئة بالخيرات ومليئة بالأحداث الطيبات لا تنقطع. خرجنا من رمضان سلمنا ربنا لشوال، وهكذا طالعين دايما إلى مواسم الخير. الحقيقة الإسلام هو دين القلوب، القلوب النظيفة، القلوب البيضاء، القلوب النقية. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الوصول إلى القلوب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى مهارة لا تتأتى ولا يستطيع أن يكتسبها كثير من الناس وقليل ما هم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في قلوبكم كما أنتم في قلوبنا يا رب العالمين. كتاب مهم هنناقشه في هذه الحلقة مع يعني تعريف موجز لشخصية مهمة جدا في عالم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الميدان الرحب وهذا الشرف الكبير يتصدرها في مصر وفي عالمنا الإسلامي علماء الأزهر الشريف، والذي هو أحدهم وكبير من كبرائهم أخي وحبيبي وصديقي فضيلة ومعالي المفكر الكبير الدكتور عادل المراغي أحد علماء الأزهر الشريف. مرحبا فضيلة الدكتور عادل.
مرحبا، أهلا وسهلا دكتور مصطفى، وسعيد جدا جدا بهذا اللقاء الطيب، ربنا يجعل ذلك ميزان حسناتك يا رب.
ربنا يبارك فيك. يمكن حضرتك لك حضور في يعني شاشات كثيرة، التلفزيون المصري وخلافه يعني، ويعني هذه فرصتي في قناة مودة أن يعني أكون بين يدي حضرتك في أحد إطلالاتك العلمية والفكرية وكتبك العديدة الحقيقة، التي دائما تلامس الحالة الاجتماعية والعلاقات بين الناس وما يتعلق بالفضاء، الفضاء القلب من المحبة والإخلاص والمودة والرحمة وما إلى ذلك. قبل ما ندخل لكتاب حضرتك الطريق إلى القلوب، دكتور عادل المراغي أحد كبار علماء الأزهر الشريف، الوصول لهذه المكانة وراءه رحلة طويلة، وأسأل الله أن يبارك في عمرك، كيف التحقت بالأزهر الشريف؟
والله حضرتك أنا يعني لست من كبار علماء الأزهر، وإنما أنا من أحد أبناء الأزهر. والفخر لي حضرتك أننا ولدت في قرية من قرى مركز المراغة،
الصعيد،
الصعيد طبعا سوهاج. وكان الفضل بعد الله عز وجل لأخي وصديقي فضيلة العلامة الدكتور أسامة الأزهري، كنا كالشيء وظله
ما شاء الله،
خاصة في موضوع الكتاتيب، خاصة في حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، خاصة في قراءاتنا في الفقه الحنفي، قراءاتنا المتعددة في شتى فنون العلم. يعني حقيقة يعني ينبغي على الداعية أن يضرب في كل فن بسهم، يعني في علم أصول الفقه، في علم التفسير، علم الفقه، علم اللغة العربية، هي أول أساس في تكوين الداعية.
دي الأدوات الأساسية.
نعم، الأدوات الأساسية.
نعم.
بعد ذلك يأتي الثقافة الواقعية لكل إنسان. كثيرا ما نجد حضرتك بعض الخطباء يلحن في أبجديات النحو، والشاعر قديما قال النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، وإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسني.
الله.
بداية تعلم لأي داعية لابد أن يبدأ بأدوات اللغة العربية،
وأعلاها
نعم
القرآن الكريم.
نعم، بل هو هذه الأدوات كلها خادمة لكتاب الله عز وجل. بل قلما تفهم كتاب الله إلا إذا فهمت اللغة، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. ولذلك تجد من برعوا في التفسير كلهم إنما وقفوا على ساحل العربية، كالإمام الزمخشري، كالشيخ الشعراوي في عصرنا الحالي، خريج لغة عربية، كالأئمة الأعلام، نجد أنهم أولا اهتموا باللغة العربية، كما قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلا بد من الاهتمام باللغة العربية أولا.
وبالتالي ده ينقلنا نقلة سريعة جدا تناسب يعني سرعة الوقت، لكونك خطيب مسجد كبير مهم جدا في القاهرة وهو مسجد النور.
نعم.
العباسية.
نعم.
هذه مهمة كبيرة جدا، منبر مهم جدا في مكان شديد الحساسية ومركز إسلامي كبير. يوم أن كلفت بأن تكون خطيبا لهذا المسجد، ماذا كان شعورك وكيف ستتعامل مع هذه المهمة الكبرى وأنت لها أهل بإذن الله؟
الله يبارك لك يا رب. كان؟ والله حقيقة قبل أن أذهب إلى مسجد النور بالعباسية رأيت رؤية. أنا كنت محبا إلى الشيخ محمد الغزالي، يعني ملك علي أقطار نفسي. رأيت الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، وهذا كان بعد فجر يوم الجمعة، وكانت رؤية صادقة. رأيت كأنني أصب ماء الوضوء على يديه ورجليه،
ما شاء الله،
يعني مسك الإبريق اللي هو البراد القديم ده بتاع الأفلام، وأنا بصب حضرتك ماء الوضوء على رجليه ويديه.
الشيخ الغزالي،
الشيخ الغزالي رحمة الله عليه. فبعدها بكم شهر كده جئت خطيبا، لأن الشيخ الغزالي كان خطيبا لمسجد النور بالعباسية.
صحيح.
وأثناء الفترة هو في مع الشيخ حافظ سلامة رحمة الله على الجميع دائما وأبدا، كان الشيخ حافظ السلامة كنت أجلس معه ويذكرني بالشيخ الغزالي دائما.
صحيح. صحيح.
وكان عارف أن أنا محب للشيخ الغزالي رحمة الله عليه. فبعدها نقلت إلى مسجد النور بالعباسية طبعا. وكانت إبان فترة الهرج، فترة المشكلات، فترة التيارات المتصارعة. ودائما وأبدا بقول يا دكتور مصطفى، الأزهري يتسع بعباءته لكل شيء، كشجرة الزيتون لا شرقية ولا غربية،
يا سلام،
يؤثر ولا يتأثر. هكذا علمنا علماؤنا أن الأزهري يؤثر ولا يتأثر.
هو مظلة
لكل الناس، يحتوي كل الناس.
صحيح.
وفي الآخر يقوم المعوج وينبه ويحذر. فدائما وأبدا لما كنت في مسجد النور بداية الأمر كانت تيارات متصارعة متلاطمة، كبحر اللجي يغشاه موج من فوقه، من فوقه موج كما قال ربنا عز وجل. فبالتالي وقفت وحارب جبهتين، جبهة المتطرفين وجبهة المميعين للدين. لأن حضرتك في هذه الفترة كانت فترة انتقالية.
صحيح.
ما بين متطرفين يبغونها عوجا، وما بين كذلك الأمر بعض المميعين ودعاة العلمانية والخروج عن ربقة الدين. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يقف كما وقف الشيخ الغزالي. الشيخ الغزالي رحمة الله عليه كان في إبانه يقف ويصرخ في وجه العلمانيين، ويقف ويصرخ أيضا في وجه بعض المتشددين والمتطرفين والمتنطعين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هلك المتنطعون.
والعجيب من الشيخ الغزالي انه كان يوجع كلا الطرفين.
نعم بالفعل.
يعني المتشددين والمتطرفين كانوا يتألمون ويفرفروا من تحت كلماته.
وكان حضرتك
وكذلك العلمانيين او الذين يريدون ان يهدموا الثوابت، ثوابت الدين.
نعم. هو كان بيطبق كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي علينا ان نكون جميعا هكذا. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ضمن دائما وابدا، بقول يا دكتور مصطفى، والعلماء والأمة كنجوم السماء. ربنا تبارك وتعالى جعل النجوم في السماء لها ثلاثة وظائف، رجما للشياطين، وهكذا العالم في الأرض ينبغي أن يكون رجما للشياطين. النجم في السماء يهتدى به، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، وكذلك العالم كما قال ابن المبارك، لولا العلماء لصار الناس كالبهائم.
أيوه.
الأمر الثالث أن النجم كما قال ربنا تبارك وتعالى زين للسماء، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، وكذلك العالم في الأرض هو زينة لأهل الأرض.
نضيف واحدة رابعة افتكاسة مني، يعني أنهم نجوم السماء.
نعم.
ومن صفة النجوم الارتفاع والعلو.
نعم تمام.
فهم دائما يختارون معالي الأمور،
وهذه رابعة حضرتك. نعم. الله يبارك لك.
نعم.
وهذه رابعة بأن النجم عالم في السماء، سامق في 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 جو السماء، وكذلك الأمر العالم دائما وأبدا. فبالتالي ينفون عن الدين تحريف وظائف العلماء، ينفون عن الدين تحريف الغالي، يعني يردون عن الدين عاديات المتطرفين وانتحال المبطلين كالعلمانيين، والذين يريدون دائما وأبدا الإسلام زي الإسلام الأمريكي والإسلام القسم المستجرقون حضرتك الإسلام عدة أقسام، والإسلام عندنا واحد، يقول لك الإسلام الشعبي والإسلام الوسطي والإسلام الراديكالي يعني المتطرف يعني الأصولي والإسلام السياسي. الإسلام عندنا واحد، ودائما وأبدا هذا ما ينبغي علينا أن نصحح المفاهيم لدى الناس. يا جماعة ما فيش حاجة اسمها إسلام سياسي والإسلام
التقسيمة دي مش بتاعتنا,
مش وافدة
علينا.
هذا ما قسمه المستشرقون جولد زيهر وأعوانه ممن لبسوا عباءة الاستشراق, وبالتالي قسموا الإسلام إلى عدة أقسام.
وأنا عارف أن شغل حضرتك الفكري في هذا المجال.
نعم نعم, الردود على شبهات المستشرقين.
نعم.
خاصة أن كانت رسالة الدكتوراه عن جامعة ليدن, كنت في هولندا. جامعة ليدن في هولندا باعتبارها أنها هي أم الجامعات كلها التي خرجت أساطين الاستشراق. يعني ما من مستشرق كتب عن الإسلام إلا وتجده دخل ليدن أو تعلم فيها أو كتب فيها أو المهم تعلم على شيء.
لأنها جامعة
زي جامعة يعني الزيتونة أو الأزهر عندنا في مصر أو غيرها. نعم. بس الغرض منها هي الكتابة عن الشرق الأوسط أو حضارة الإسلام أو حضارة العرب.
إذن أيضا هذا يؤكد كلامي في أن اختيار فضيلتك لمسجد النور في هذه الفترة الحرجة. نعم. من تاريخ مصر اللي فيها التحولات كانت مهمة أيضا شديدة الصعوبة. الحقيقة كان مختيار موفق, لكن نعم. بالنسبة لحضرتك كانت معركة جديدة, ميدان جديد.
صحيح صحيح,
لأنك لن ترضي طرف لحساب طرف.
صحيح, ودائما وأبدا زي ما قلت سيادتك كانت معركة جديدة بالفعل, والإنسان تعلم منها كثيرا. يعني السنة أتعلم منها بعشر سنوات فيما سواه. السبب في ذلك أنك تقف يعني أمام جبهتين, جبهة لابد أن تحق الحق وتبطل الباطل حتى إن كان على حساب ما يسمى بالتيار الإسلامي, لأن الله عز وجل دائما وأبدا يا دكتور مصطفى سمانا مسلمين. وأنا دائما وأكره التحزب.
صحيح.
وأكره دائما وأبدا الدعوة زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, دعوها فإنها منتنة.
العصبية,
العصبية
والتحزب منتنة. والفرقية.
نعم. التفرق جر على الأمة الويلات. كما قال ربنا تبارك وتعالى في أكثر من سورة, في سورة الأنعام, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم
في شيء.
في شيء. وفي سورة الروم قال تبارك وتعالى, ولا تكونوا من المشركين. من المشركين يا رب؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
شوف صفات,
جعل من صفة المشركون أو من صفة المشركين أنهم يفرقون الدين. فعلى هذا الأساس ربنا سمانا جميعا مسلمين.
وبالتالي هذا المصطلح القرآني المتجدد دائما اللي هو مصطلح الفشل.
نعم.
مرتبط فكرة التنازع والتفرق, ولا تنازعوا
فتفشلوا
وتذهب ريحكم واصبروا. يا
نعم.
سلام.
بل الأمة الإسلامية جر عليها الويلات والنكبات والهزائم. السبب الوحيد في كده التفرق. إذا ما أراد الله إذلال أمة رماها بتشتيت الهوى والتخاذل. واليهود لعبوا دورا بارزا في فرق تسد.
صحيح.
بين أوصال المجتمعات المسلمة. حتى اليوم الناس هذا في حرب غزة أو غيرها وغيره. فدائما وأبدا الاتحاد قوة, كما قال ربنا تبارك وتعالى, ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب قوتكم, ريحكم يعني قوتكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. ولنا بالأمس في الأندلس وفي سقوط بغداد وفي فلسطين كذلك الأمر صورة جلية. يعني لما يتكلم ابن حزم حضرتك عن السبب الذي من أجله سقطت الأندلس مملكة تلو المملكة, قال أربعة أمراء يسمي كل منهم نفسه بأمير المؤمنين, واحد في طليطلة, والثاني بإشبيلية, والثالث بملقة, والرابع بقرطبة. ثم صرخ بأعلى صوته ويقول, فضيحة لم يأتي الدهر بمثلها. بسبب التشرزم. ابن شرف القيرواني يعني جمع هذا الكلام في بيت رائق رقراق من الشعر, يقول, ومما يزهدني بأرض أندلس سماع معتمد فيها ومعتضده, ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة.
يا سلام. أنا كنت دائما أسمع. نعم. البيت الأخير. نعم. من الشيخ كيشك الله يرحمه, أيضا الشيخ الغزالي. نعم. فلكن أنت نسبته إلى قائل يهود.
نعم.
يعني ضج ضجيج ولا طحين فيه. نعم. ده أمير المؤمنين, وده وألقاب ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أدت بسقوط
التفرق والتشرذم. نعم.
دكتور عادل, أنا طبعا شغوف بهذا التسلسل التاريخي, ولو هقعد معاك إن شاء الله يكون في حلقات يعني نضع أيدينا وتضع أناملك على مواجع الأمة, وده مهم. نعم. جدا في هذه المرحلة وفي كل مرحلة. لكن عايز أخذ بشكل عام, وأعتقد أنه يبقى لنا حلقة خاصة بهذا الكتاب, الطريق إلى القلوب. دكتور عادل خطيب وعالم ومفكر, لماذا دائما تأخذ هذا المنحة في كتاباتك، لك أكثر من مؤلف في هذا الاتجاه السلوكي، العلاقات بين الناس، هل ده جزء من دور الداعية الأزهري الإصلاحي؟ لأن ده دوره الأساسي، خصوصا أن الطريقة كمان طريقة محببة وأدبية مناسبة للعصر وللشباب.
حضرتك سؤال حضرتك يختصر الطريق، بل هو بيت القصيد. كانت فترة وجودي في هولندا حضرتك، وجدت زي ما كان قال قديما إمام محمد عبده، وجدت إسلاما بلا مسلمين ومسلمين بلا إسلام. مشكلة المسلمين الآن مشكلتهم كلها في فن التعامل مع الناس في الجانب الأخلاقي، مشكلتهم في اختلال موازين الأخلاق عند أمة الإسلام، كما قال الشاعر: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. تجد على سبيل المثال ديل كارنيجي، هو الكاتب المفكر الغربي الأمريكي المعروف، له كتاب اسمه كيف تكسب الأصدقاء، وله كتاب آخر اسمه لماذا نخسر الأصدقاء، وله كتاب ثالث يتكلم فيه عن فن التعامل مع الناس.
ديل كارنيجي
نعم.
اللي هو صاحب دع القلق وابدأ الحياة.
دع القلق وابدأ الحياة، نعم. اللي الشيخ محمد الغزالي يعني لخص هذا الكتاب وصاغه بأسلوب إسلامي في كتابه مع الله.
مع الله.
نعم. فطيب كتاب ديل كارنيجي أو كتب ديل كارنيجي تتكلم عن فن التعامل. يعني على سبيل المثال نجد الدعاء عندنا مقطب الجبين، كأنما يحمل الكرة الأرضية على كتفه، على الرغم من عندنا دكتور مصطفى أن الابتسامة تعدل صلاة ركعتين. الابتسامة، يعني أنت ماشي في دول الغرب تجد دول الغرب كلها متبسمة، الهولندي لن تجد مكفهر ولا مقطب إلا إذا كان عربي. لماذا؟ ثقافة الشعوب هكذا. يعني أذكر لك مثل حصل
يعني
يوم الأيام،
نقول دي ثقافة عربية لكن ليست ثقافة إسلامية،
ليست ثقافة إسلامية
إطلاقاً،
لأن الإسلام أمرنا بالعكس. تجد واحد اصطدم بسيارة التاني، كنت أنا مشاهد هذا الموقف في لاهاي. الأمر اللي أخطر من كده حضرتك أنه عندنا لو في مصر هنا أو أي دولة أخرى أو كذا هيضربه وممكن ينزل، لا ده ابتسم ابتسامة عريضة ثم بعد ذلك اتصل بالشرطة وجات حملت السيارتين وتصلحت واتصل بالتأمين وانتهت المشكلة ولم يتكلم بنص كلمة. وهكذا الأخلاقيات عندنا. على سبيل المثال لما دولة الإمارات العربية يعني استحدثت وزارة اسمها وزارة السعادة، وزارة السعادة هي الابتسامة، وليت كل الدول العربية تنحى هذا المنحة الابتسامة. عندنا حاجة اسمها عدوى الابتسامة، 99% كما قال علماء النفس ممن تقابلهم بالابتسامة أول النهار يقابلونك بمثلها. تعرف دلوقتي حضرتك لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سئلت أمنا عائشة كيف كان النبي إذا دخل، قالت: ما دخل النبي بيته إلا تبسم.
يا سلام،
تصور لو واحد ابتسم دلوقتي ودخل، ده مراته هتقول له انت عملت حاجه بره اكيد، يعني انك انت
يعني.
طبعا، واكيد انك انت الله. عشان الابتسامه لم تكن ثقافه واقعيه عند مجتمعاتنا. فهذا ما يجلب دائما وابدا. علماؤنا علمونا كده، علمونا لن تستطيع ان تكسب الناس بالاموال. فبعض الناس لا تستطيع ان تكسبهم بالاموال، وانما بالابتسامة تستطيع أن تخترق قلوب الخلق حتى في العلاقات العاطفية، كما قال شوقي: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. يعني ضمنت هذا الكتاب يا دكتور مصطفى 30 لمسة، 30 لمسة لغزو القلوب، للتربع على عروش القلوب. لماذا نخسر الناس؟ بدأت بأول شيء، يعني أساس المشكلة اختيار الكلمات. تعرف أغلب مشكلتنا من إيه؟
يعني.
نعم. أغرب مشكلتنا دكتور مصطفى بسبب مفهوم لم يقصد أو مقصود لم يفهم، أو الإنسان يكون مدب في كلامه.
أيوه.
زي ما احنا بنقول يعني بعض الكلام كالأحجار، وبعض الكلام كلمسات الحرير، بعض
في كلام يمرض،
كلام يداوي، كلام يقتل. رب كلمة قتلت ورب كلمة أحيت. أنا وبقرأ في قول الله عز وجل في سورة البقرة استوقفتني الآية: وقولوا للناس حسنا. هذا خطاب لبني إسرائيل ولعموم الأمة.
صحيح.
بعدها قال ربي وأقيموا الصلاة. تعرف أن ربنا قدم الكلام الحسن على إقامة الصلاة. ليه طيب؟ لأن الصلاة لا تنفع ولا تشفع إذا كان الإنسان سيء الخلق وفظ غليظ.
لا يحب الله الجهر بالسوء. شوف كلمة
نعم.
لا يحب الله الجهر بالسوء. يحب الكلمة الطيبة.
نعم.
طيب لا يقبل إلا الطيب سبحانه. نعم. وتعالى. دكتور عادل، أنا عارف إن الوقت يعني جري ودي طبيعة البرامج الحلوة واللقاءات الجميلة. لكن اسمح لي ناخد فاصل سريع ونرجع تاني
فضل.
لهذا اللقاء الماتع مع فضيلة الدكتور عادل المراغي. فاصل نرجع له.
فهنأ لهذا الملتقى هذا الملتقى.
رجعنا لحضراتكم ومع فضيلة العلامة دكتور عادل المراغي أحد كبار علماء الأزهر الشريف. وأنا مصر على هذه التسمية، هو متواضع شديد التواضع. مرحبا دكتور.
الله يبارك فيك دكتور مصر.
لسه في كتابنا الطريق إلى القلوب، لكن خليني أقرأ للسادة المشاهدين المقدمة أو جزء من المقدمة السريعة لأنها بتدي فكرة عن سطور هذا الكتاب المهم الطريق القلوب، تأليف فضيلة الدكتور ضيفي العزيز دكتور عادل المراغي. بيقول الدكتور: لولا الحب ما طلعت الشمس ولا أشرقت الأرض بنور ربها، ولولا الحب ما التف غصن على غصن في الغابة النائية، ولا حنى الجبل على الجبل في الوادي السحيق، ولا أمد الينبوع الجدول الساعي نحو البحر، ولولا الحب ما بكى الغمام لجدب الأرض، ولا ضحكت الأرض بزهر الربيع، ولا كانت الحياة. أعلنوا الحب، دي وصية بقى الدكتور في بداية في الكتاب، أعلنوا الحب فبه قامت السماوات والأرض، وهو إكسير الحياة وبلسم الروح وقوت القلوب وغذاء المشاعر. الحب يحول الصحراء الجرداء إلى خضراء وارفة الظلال، وإذا غاب الحب خوت الديار وتحولت إلى أشباح وأطلال. أنا عارف أنكم مستمتعين بهذه الكلمات، ودي دعوة لقراءة هذا الكتاب. الصيغة الأدبية يعني تتمتع بها حضرتك في الكتاب، هل هذه أحد الأدوات؟ حضرتك شيخ وداعية وخطيب، ومعروف دائما لغة الخطباء احنا بنقف على بتبقى لغة في الكتابة منبرية يعني فيها، لكن دي لغة فيها سيولة وفيها أدب وفيها متعة وفيها حب. يعني
دائما وأبدا حضرتك أتكلم، إن تكلمت عن الشيخ الغزالي فهو خطيب الأدباء أو داعية الأدباء وأديب الدعاء.
صحيح.
تأثرت كثيرا بلغة الغزالي.
فوجدت
أنه أي إنسان يريد أن يعني يتحصل على مفردات لغوية لابد أن يقرأ في كتب الأدب. قديما علمونا كده حضرتك، من قرأ في كتب الأدب أو الشعر رق طبعه. أنا كنت أحفظ مع أخي دكتور أسامة الأزهري كل يوم 12 بيت شعر.
ما شاء الله.
يعني كنت بعد ما انتهيت من الجامعة أحفظ حوالي أكثر من يعني 10,000 بيت شعر.
الله أكبر. ودي ثروة أدبية مهمة للداعية.
نعم، مهمة للغاية. ولي كتاب اسمه احتوى على أكثر من 4,000 بيت شعر من شعر الحكمة، سميته السحر الحلال من جواهر شعر الحكم والأمثال، تحت الطبع حاليا.
يتكلم على هيبقى لنا لقاء في
الحول الشرف. فدائما وابدا انصح الداعيه حتى يرق طبعه وتسلس قيادته لابد دائما ان يقرا في كتب الادب. يقرا للجاحظ، يقرا للثعالبي ابو منصور الثعالبي، يقرا للائمه الكبار، كتاب المبرد، كتاب الكامل. لذلك علمنا استاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين، كنا في محاضرة وقال لنا كلمة، قال: اقرأوا كتاب نهج البلاغة لابن أبي الحديد، فلن تجد أديبا من الأدباء المعاصرين إلا وعكف على هذا الكتاب، يخرج بحصيلة هائلة من المفردات اللغوية. فدائما يقرأ المنفلوطي،
يعني
الرافعي، علماء الأمة الكبار الأدباء. هذه اللغة تؤثر بلا شك حتى في سلوك الشخص. الأدباء هم أرق الناس طبعا،
وبتوسع والشعراء. أفق الداعية فيما يخص الداعية توسع أفقه وترطب مشاعره وتجعله لين الطابع زي ما حضرتك بتقول.
نعم،
مهم جدا.
والتمثل بالشعر كان حتى في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
كان كثيرا ما تمثل
يعني وله شعراءه.
نعم، وشعراء النبي صلى الله عليه وسلم،
حسان بن ثابت.
فهذا الجانب مهم جدا في حياة الداعية. يعني دائما وأبدا أحزن لما خطبة تخلو من بيت شعر، من بيت شعر يمثل الحكمة. كان عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا يستنشد سيدنا كعب ابن مالك، واستنشد الخنساء في مسجده عليه الصلاة والسلام.
علاقة الملائكة بالشعر يعني أهجهم
وجبريل معك.
معك أو جبريل
نعم.
معك
يعني، بل كان سيدنا حسان ابن ثابت كان له سيف أو لسانه يعني يوازي السيف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هما صنوان، سيف حسان أو لسان حسان وسيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الله أكبر.
نعم.
الكلمة والأدب والشعر كل هذا رصيد وثروة مهمة جدا للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، الذين يتعاملون مع الناس كتابة أو خطابة أو إلى آخره. أهم اللمسات وبشكل سريع عشان الوقت في الطريق إلى القلوب، خدته 30 لمسة تقريبا.
نعم. سيادتك مثلا على سبيل المثال من أهم اللمسات. نعم. اللي بركز عليها دائما وأبدا هي لمسة الإنصات. حينما نتكلم أغلب الناس بتخسر بعض، ليه دكتور مصطفى؟ دائما وأبدا بقول للناس، إذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استمع لصنديد من صناديد الكفر وهو عتبة ابن ربيعة، لما جاء يفاوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن كنت تريد مالا أعطيناك، كنت دع هذا الدين، كنت تريد نساء زوجناك، استمع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية لما انتهى عتبة، ثم قال له
استمع للحوار كامل
كاملا ولم يقاطعه بكلمة،
موجع لا يقال. نعم. لرسول الله
قال له أفرغت يا أبا الوليد، انتهيت، ولم يقل له يا عتبة. هذا شيء مهم.
كناه.
الأمر الثاني المهم الذي يجذب القلوب ويتربى على عرش القلوب، جبر الخواطر.
الله.
دائما جبر الخواطر هي اللمسات الحانية، جبر الخواطر بكلمة. السيدة عائشة بتقول كده في حادثة الإفك، دخلت عليها امرأة وهي تبكي، امرأة من الأنصار، قالت أمنا عائشة ما تكلمت معي بكلمة وإنما شاركتني، جعلت تبكي معي. قالت أمنا عائشة والله لن أنساها لها أبدا، لأن المواقف في وقت الانكسار لا تنسى أبدا.
سيدنا عبد بن مالك زي حضرتك بتذكرنا. نعم. في سلسلة
لما قام له سيدنا طلحة وقام له وهنأه بالتوبة، قال ما قام لي إلا طلحة ولن أنساها له أبدا.
دي بتسيب بصمة. نعم. في قلب صاحب الأزمة طلقاً. أو صاحب المشكلة بيفضل رصيد جواه اللي وقف جنبه، ولو بكلمة ولو. نعم. بدمعة ولو بتطبطبة. جبر الخواطر.
تعرف كنت حضرتك بقرأ على حاجة مهمة جدا جدا في جبر الخواطر. تعرف الحرب اللي كانت بين سيدنا علي والسيدة عائشة إيه؟ حرب الجمل وصفين. بسبب أنه سيدنا علي قال كلمة للنبي ووصلت السيدة عائشة، قال يا رسول الله طلقها فالنساء سواها كثير.
هو لا يريد هذا،
إن ولا يريد كذا،
يريد أن يجبر خاطر
النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
بس وصلت الكلمة لمين؟ لأمنا عائشة. فبالتالي ظلت أمنا عائشة بين يعني تحمل شيئا أو وجدت على سيدنا علي بسبب هذه الكلمة. من أهم اللمسات حضرتك الابتسامة. الابتسامة هي عربون المحبة وهي بوابة الحب لأي إنسان. من ضمن اللمسات أيضا الهدية، لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. لو تصورت أنه أي واحد بينه وبين امرأته مشكلة دلوقتي أو صديقه مشكلة، جاب له هدية ولو بسيطة، تهادوا تحابوا. لما أرادت بلقيس أن تقتنص قلب سيدنا سليمان، تخطب ود سليمان، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وهكذا حسن الظن من أهم اللمسات يا دكتور مصطفى. أغلب حياتنا كلها سبب القطيعة بين الناس سوء الظن. يقدم سوء الظن، لا تأنى ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلومه. واحد ما ردش عليك على الفيس دلوقتي أو على الرسالة، تقول لا ده هو مش عايز يرد عليا.
لا ده الحكايه ده احنا بقينا حساسين من بعض. طبعاً. خالص بسبب المواقع دي.
طبعا
دي بسببها ضعف سوء الظن.
سوء الظن. دائما بنقدم سوء لا لا, لا يعني الظن. لا نلتمس الاعذار. لما قال محمد بن سيرين قال التمس لاخيك 70 عذرا فان لم تجد قل لعل له عذرا لا اعلمه. وقد ضمن هذا المعنى دعبل الخزاعي الشاعر المعروف، قال تأنى ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلومه. الله. وقال غيره كم لائم للناس وهو ملومه. فبعض الناس دائما وأبدا سيء الظن. وسوء الظن لا يبقي صاحبا ولا حبيبا ولا صديقا.
إما الإنسان اللي أساء الظن واكتشف أنه غلطان يندم. نعم. ويتحسر أو يخسر صديق أو. نعم. أو إلى آخره. اللي أحسن الظن حتى لو ما كانش في موضوعه لن يخسر كثيرا.
صحيح.
لن
يخسر
هو على الأقل مستريح. أنا يعني صحيح. خسرت إيه؟ نعم
صحيح. بعد كده شكر الناس مهمة جدا يا دكتور مصطفى. دائما وأبدا شكر الناس من شكر الله. نكران الجميل أصبح السائد دلوقتي، تقدم الخير للغير ولا تجد مقابلا،
وبالتالي ممكن يدفع إلى إيه؟ إلى قبض اليد.
إلى قبض الله يكرمك.
عندما بيتمرش في معروف.
بعد كده الناس دائما وأبدا إن قدمت الخير للغير ولم تجد، النفس البشرية طبعت على هذا الأمر. فإنك لن تجد هذا الشخص تشجيعك له أن تحمد أن تحمده.
من لم يشكر أن تشكره. يشكر الله.
نعم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من أهدي إليه شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام فليكافئه، فإن لم يجد شيئا يكافئه به فليقل جزاك الله خيرا، فمن قال ذلك فقد أبلغ في الثناء. ومن أروع الأحاديث حضرتك الحديث عند ابن ماجه يقول الله عز وجل للعبد يوم القيامة لم تشكرني، فيقول يا رب لقد شكرتك، فيقول الله عز وجل على رؤوس الأشهاد لم تشكر من أجريت لك النعمة على يديك.
الله أكبر. يا
من لم يشكر الناس
لم يشكر،
لم يشكر لك ما قال عليه الصلاة والسلام. ومن أهم أشياء التي تغرس الحب أن نشكر الناس، نعلم الناس كيف يشكرون على قليل الأمر، لا أحد يستغني عن الشكر أبدا.
ودي تبقى ثقافة في البيت أولا.
نعم.
مش كده؟
نعم.
حتى لو الأب طلب من ابنه كوباية مية يقول له شكرا يا فلان أجزاك صحيح. الله خيرا، يبقى دي لغة الأب والأم صحيح. والأولاد، فده مع بعض
هيتعود الابن على كده. أي
تبقى
شيء
ثقافة
شكرا.
زي ما حضرتك
تمام. الاحترام إذا وجد الاحترام وجد الحب، وإذا غاب الاحترام غاب الحب وغاب كل شيء.
ما فيش حب بدون احترام مش كده؟
ممكن حضرتك نتعايش على الاحترام ولا وجود لحب بيننا كالزوج والزوجة مش بيحبوا بعض ولكن بينهم لغة الاحترام.
ياما ناس عاشت عمرها بالاحترام، مش شرط يكون عاطفة جياشة.
نعم. منظمة الإسيسكو لما أرادت أن تقرر حضرتك المقرر يجمع بين الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، هذا الكتاب يسمى بكتاب الأخلاق. على رأس القمة أتوا بأول خلق من هذه الأخلاقيات هو خلق الاحترام. إن وجد الاحترام لن تجد أبدا تطرف،
كل واحد
هنحترم الناس التانية
صحيح.
هنحترم المخالف لنا في العقيدة، مخالف لنا في الشريعة أيضا، مش هيكون هنالك متطرفين يعني دائما وأبدا حركة الإقصاء بسبب عدم الاحترام.
ده رب العالمين يعني قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كأن التمس لهم العذر جهلاء.
نعم بالفعل.
فما تستفزهمش بهذا
بالفعل، وهذا الاحترام.
يا سلام.
أيضا من ذلك الأناقة. دائما وأبدا العين تقع، العين تقع على الشخص قبل أن يقع القلب. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له أربع ثياب، ودائما وانصح الدعاء. بعض تلاقي بعض الدعاء مهملين كده في الملابس، يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم
بيدخلوها في منطقة الزهد.
نعم. لا
بخطأ.
ده مش زهد. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له أربع أثواب،
صلى الله عليه وسلم.
ثوب للجمعة، وثوب للأعياد، وثوب لمقابلة الوفود، وثوب لخاصة نفسه أو أهله أو أصحابه.
البردة اليمنية.
نعم.
والحبشية وبتاع.
نعم.
مش كده؟
وكذا
يعني
كان
يعني ملابس مستوردة هيك.
بل من الأمر العجيب حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سفيرا يرسله حسن الاسم حسن الثياب حسن الوجه.
الله.
على سبيل المثال. نعم. تلاقي السفير اللي بعته النبي صلى الله عليه وسلم لعمان من هو تعرف كان أجمل العرب على الإطلاق، وكان أكثرهم أناقة، اللي هو جرير ابن عبد الله البجلي.
يا سلام.
اللي سيدنا عمر قال هذا يوسف هذه الأمة
من جماله
لفرط جماله.
الله.
أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفير. السفير الثاني اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للروم دحية ابن خليفة الكلبي. يا ترى من دحية ده كان أجمل الصحابة كلهم.
الله.
اللي كان سيدنا جبريل يتمثل في صورته، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، الصحابة كانوا فاكرين إنه القاعد ده هو دحية.
هو دحية من
ذكروا دحية
من
الكلب اللي قاعد. قال هذا جبريل قد أتاكم كي يعلمكم أمور دينكم.
الله أكبر.
وهكذا يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالأناقة. الأناقة في موضوع
في أعين الناس شامة.
نعم.
الله جميل يحب
حتى
الجمال.
حتى السواك حضرتك نلاقي 70 حديث في السواك يا جماعة. ما بين الحسن والصحيح الإمام المنذري في كتاب الترغيب والترهيب أورد 70 حديث. الإسلام هو دين النظافة بالمقام الأول. لن أعرف قيمة النظافة أبدا ولم أكن أعرفها حتى دخلت علي امرأة في مكتبي في مسجد النور عايزة تتطلق من جوزها. قلت لها لي قالت لي أنا لا أطيق رائحة فمه أبدا بسبب كده نفرت منه. يعني نفور الزوجة أو الزوج من رائحة العرق أو رائحة. نعم. سبب النفور.
وحقها.
وحقها. نعم.
ولا أدبتها بإيه يا دكتور؟
قلت لها طبعا أنا استدعيت الزوج بلا شك وكلمته بكل لطف وقلت له السبب 1 2 3 4 واصطلح الأمر على هذا الأساس واعتاد على معجون الأسنان وما شكل ذلك. فهذا هو الطريق.
ربما يعتبرها بعض الناس بسيطة.
هي مش بسيطة،
والزوجة دي متمردة وكذا، لكن هي من عمق الدين.
تعرف حضرتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تسأل عائشة كيف كان يبدأ النبي، قالت ما دخل النبي إلا تبسم وبدأ بالسواك.
الله
يبدأ بالسواك
البداية ده، حتى نعم. الختام في قبل أن يقول بر رفيق الأعلى وبتاعك،
آخر سنة فعلها النبي هي سنة
صلى الله عليه وسلم. طب يا رسول
لما دخل عبد الله بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر على سيدة عائشة، أومأ النبي، وقالت عائشة رضي الله عنها فآخر ما جمع الله بيني أن جمع الله بيني وبين ريق رسول الله.
الله
لما رطبت السواك، السواك قبل النوم، السواك بعد الاستيقاظ من النوم، كان يشوص فاه بالسواك عند مجامع الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، وكان إذا خرج
أكل ثوما أو بصلا فليعتزل
يعتزلنا أو نعم أو وهذا أيضا للنظافة، نظافة الطرقات، نظافة الأفنية، نظافة الشعر، من كان له شعر فليكرمه، الأناقة، التناسق الألوان، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واحد كان يسألني يوم الأيام حضرتك بيقول لي ليه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالثياب البيض وقال خير ثيابكم البيض. أول حاجة يا دكتور مصطفى أن البيئة عربية، والبيئة العربية متربة، بيئة صحراء وكذا، والأبيض هو الذي يظهر فيه التراب لأقل شيء،
لأول شيء الإنسان ملاحظ يعني
ملاحظ نعم فأقل شيء يعني. كنا على سبيل المثال في هولندا تلبس ثياب البيض تقعد معك أسبوع ولا تتأثر بأي شيء،
ما في نظافة
بقى. بينما هنا البيئة العربية بيئة متربة طبيعتها كده حضرتك، الجبال والصحراء وما شاكل ذلك، هبوب العواصف. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على ذلك لأن الثوب الأبيض يظهر فيه أقل شيء، فبالتالي يعتني النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الثياب البيضاء بنظافة الإنسان.
وهو يعني ده ملابس الملائكة، يعني سيدنا في حديث جبريل إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد وسواد،
بل هي ثياب أهل الجنة كذلك.
اللهم اجعلنا
نعم. 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 أيضا من ضمن اللمسات الحانية التسامح. أكبر مشكلة بعاني منها وبخلي الناس دائما وأبدا يا دكتور مصطفى، إنه دائما وأبدا تسامح، ومشكلتنا تتحل في حاجتين: من أخطأ فليعتذر، ومن اعتذر عليه أخوه فلم يقبل عذره ولم يرد على النبي الحوت.
يا سلام، الطرفين هم
مشكلتنا تتحل في سيدنا يوسف عليه السلام مع إخوته. ما فيش حد سيفعل بك كما فعل إخوة يوسف بأخيه.
صحيح.
على الرغم من كده تحلت المشكلة، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. أعظم كلمة اعتذار سمعتها أذن التاريخ. فماذا قال يوسف؟ قبل عذرهم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
سيدنا موسى يعني لما تكرر سؤاله على سيدنا الخضر قال لا تؤاخذني بما اعتذره، لا نعم. تؤاخذني بما نسيت، قد بلغت من لدني عذرا.
نعم.
يعني
نعم.
الاعتذار صفة حتى الأنبياء والمقربين. يعني
تعرف صغار النفوس بيعتقد أنه الاعتذار يقلل من كرامته. أنا لا أجد واحد كبير النفس إلا يعتذر، ولا صغير النفس إلا تكبر الاعتذار.
هو أنت كبر مقامه واعتذر زاد في أعين الناس.
نعم. الله يفتح عليك. هو أنت هتكون أفضل من سيدنا النبي
صلى الله عليه
الذي
وسلم
اعتذر إلى رجل أعمى فقير من أهل الصفة وهو عبد الله ابن أم مكتوم. لما يعتذر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده ما جاءه عبد الله ابن أم مكتوم إلا ويقول مرحبا بمن عتبني فيه رب، وكان يهش له ويبش. هذه أخلاقيات الإسلام. لو تعاملنا بهذه الأخلاقيات لغزونا العالم بهذه الأخلاقيات. تعرف حضرتك أندونيسيا وماليزيا والفلبين وجزر الملايو جنوب شرقي أسيا لم يدخلها جندي مسلم واحد، وإنما انتشر الإسلام عن طريق هذه الأخلاقيات، أخلاق التجار. نحن في حاجة إلى إعادة منظومة الأخلاق مرة أخرى، إلى ثورة على الأخلاقيات المرسولة. هذه الرفق واللين، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع عن شيء إلا شانة. نعم. العتاب دائما وأبدا لابد أن نعاتب، ولكن كما قلت بعض الناس بيعاتب بسكين الجزار،
ده مش عتاب ده.
وبعضهم يعاتب بمشرة الجراح. فلابد للإنسان أن يعاتب برفق ولين. العتاب دائما وأبدا بين الأحباب. ورب عتاب أوغر الصدور، ورب عتاب أذهب الأحباب. لابد أن نختار وقت العتاب أولا، ثانيا لابد أن نعاتب برفق. في فرق بين التقريع وبين اللوم وبين العتاب،
أو استجلاب بقى المساوئ القديمة وكده.
نعم.
وما إلى الرفق في العتاب.
نعم. الرفق في العتاب من أهم حضرتك اللمسات الحانية التغافل والتجاهل. دائما كما قال سيدنا الإمام أحمد بن حنبل قال 9 أعشار المعيشة في التغافل.
يا سلام.
إيه التغافل؟ مش كل حاجة توقف عندها.
عدي
واحد دلوقتي جه لمراته لقي الأكل مثلا على غير ما يعني ما يرجو، على غير ما يصبو إليه، يقلب الدنيا. حالات طلاق كتيرة ممكن تيجي لحضرتك وجاتني بسبب الطعام، بسبب الأكل، بسبب كذا، بسبب خرجت، بسبب التليفون المشغول، بسبب كذا. لا، لابد دائما وأبدا أصحاب النفوس الكبيرة لا يحققون ولا يدققون ولا يمققون. إنما صغير النفس، صلاح الدين الأيوبي كبير النفس، كان بين جنده وبعض الجنود رشقوا بعض بقشر البطيخ فجاءت في وجه صلاح الدين الأيوبي.
الله أكبر.
يعمل إيه صلاح الدين؟ ده ممكن كان يعلق المشنقة ليه
طبع.
ولكنه أعرض كأن شيئا لم يحدث وعمل بالآية القرآنية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما في سورة التحريم حضرتك ربنا بيقول إيه؟ وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى آخر الآيات ربنا بيقول إيه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض،
اللي هو التغافل.
التغافل
عرف بعض،
مش كل حاجة يقف عندها.
الله.
في بعض الحاجات ممكن الإنسان يقف عندها. وكبير النفس لا يقف عند سفاسف الأمور وصغائر الأمور. دائما الصغير تجده كل حاجة يقف عندها، وهذا ربما يصاب بكل أمراض الدنيا.
هو نفسه بيتعب.
نعم.
ويتعب من معه.
نعم.
أو من يتعامل معه.
دائما وأبدا أنصح لا تحقق ولا تدقق ولا تمقق. دائما وأبدا أقول تغافل وتجاهل. فربنا تبارك وتعالى يقول لسيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم
لا تقف عند كل أمر وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
الله الله.
مش وقت
الله
للعتاب.
الله. دكتور عادل، أنا مش عايز أخلص الحلقة، وإذا كان لي عتاب هيبقى عتابي على المخرج اللي بيشاور لي الحلقة انتهت، بس بيني وبينه بقى بعد كده، بس عتاب برفق على وعد إن شاء الله بإذن الله أن نكمل هذه الرحلة الممتعة، لأن إحنا عندنا أزمة سلوك وأزمة أخلاق، وإحنا مأزمين نفسنا والحل هو بين إيدينا.
صحيح.
يعني حضرتك اديتنا روشتة من الإسلام نفسه، بس بشكل معلب وهدية جميلة في كتابك الممتع الطريق إلى القلوب، إلا تأذن يكون لنا في أو حوله، حول هذه النقاط وهذه اللمسات، لقاء قادم بإذن الله تعالى.
ربنا تقبل منا ومنك وجعل ذلك في حسناتنا جميعا.
خطوة عزيزة دكتور، زي ما يقول المصريين.
أنا سعيد جدا جدا والله
بهذا اللقاء.
السعادة غامرة والله
دكتور، اللي متأخر كثير لمشغلك، لكن إن شاء الله نسعد بيك في قناة مودة، لقاءات متعددة إن شاء الله.
الله كل خير.
أشكرك فضيلة العلامة الكبير دكتور عادل المراغي، المفكر الإسلامي ويعني خطيب مسجد النور، وأشياء أخرى لم يحب أن نقولها من تعريفات به، لكنه يعتز بما هو أفضل من ذلك كله، أنه أحد علماء الأزهر الشريف. جزاك الله خيرا دكتور، وأحسن الله إليكم.
الله يحفظك. أشكرك جدا جدا.
بشكر حضراتكم، لقاءنا متجدد بإذن الله، حلقة قادمة على وعد مع علماء كثر بإذن الله في الملتقى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهر الكلام ترقرقا، من شهده القلب استقى، وإلى السماء قد ارتقى، فاهنأ بهذا الملتقى.